الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اتفاق وقف النار في غزة يدخل الأحد حيز التنفيذ ورهان الوسطاء على التزام الطرفين به. بايدن أصبح للبنان أخيرا رئيس جديد غير تابع لحزب الله، وعون يستعد لاستقبال ماكرون غدا وغوتيريش بعده. سلام في يوم الاستشارات الثاني، وبر يحذر من عواقب وأكلاف إذا عومل الثنائي بعقلية الإقصاء. مصدر في حزب الله: انتقلنا من قرار المقاطعة إلى الحوار وبعاصي للإسراع في تشكيل حكومة سياسية من روحية ومضمون خطاب القسم. الاشتراكي: سياسات الإلغاء والإقصاء عبر التاريخ لم تجلب للوطن إلا الويلات. عبوة مصادرة من الجنوب اللبناني تنفجر في قاعدة إسرائيلية في النقب. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. المنطقة تنتقل تدريجيا من قبضة فارسية محكمة قضت على كل ما فيها إلى رعاية غربية عربية في بلدان ومناطق عدة عبثت فيها الأذرع الإيرانية التي كفت أو انهارت تباعا. وها هي غزة حيث انطلقت شرارة التغيير تعبر إلى ضفة الاستقرار الأمني المؤقت بدءا من الأحد، تمهيدا لوقف نار دائم وشامل عقب موافقة إسرائيل وحماس على اتفاق لإنهاء الحرب على 3 مراحل وربما أكثر وإطلاق الرهائن والأسرى. لبنان بعد سوريا هو أيضا بات في ضفة مغايرة تماما لما كان عليه في عهود خلت مع تولي العماد جوزيف عون الرئاسة الأولى ونواف سلام الرئاسة الثالثة، على أن تتوالى خطوات بناء العهد الجديد بقيام حكومة إنقاذية يشبه بيانها الوزاري بالمضمون والمفردات والتشكيلة خطاب القسم وموقف الرئيس المكلف المتقدم في قصر بعبدة في مقابل عرقلة مبطنة ووضع ألغام تعطيلية من قبل الثنائي الشيعي للمسار والتوجه العام.
فقد أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التوصل رسميا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس على أن يبدأ تنفيذه ظهر الأحد المقبل. تطلق الحركة من خلاله في المرحلة الأولى 33 رهينة في مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، في حين تفرج إسرائيل عن قرابة 2000 أسير بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة 1000 من المعتقلين بعد 7 تشرين الأول 2023.
أضاف في مؤتمر صحفي أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقبل المؤتمر التقى رئيس الوزراء القطري مفاوضي حماس ووفد إسرائيلي في اجتماعين منفصلين لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف النار والإفراج عن الرهائن، في حين أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لاستكمال المباحثات حول آليات تنفيذ الصفقة.
حركة حماس تسلمت من خلال وفدها إلى الدوحة الوسطاء أو سلمت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف النار وتبادل الرهائن والأسرى، مؤكدة أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه شعبها بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر.
المسؤول في حماس باسم نعيم كشف في وثيقة نشرها أنه يتوقع إطلاق 3 رهائن مدنيات إسرائيليات في اليوم الأول من وقف النار، وفي اليوم السابع 4 آخريات، وبعد ذلك تطلق الحركة 3 معتقلين إسرائيليين كل 7 أيام بدءا بالنساء المدنيين والجنود، كما جاء في الوثيقة التي تتضمن في الأسبوع السادس الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين المشمولين في هذه المرحلة. وفي المقابل ستطلق إسرائيل العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بناء على القوائم التي قدمتها حماس.
ومن واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى مهامه رسميا الاثنين المقبل التوصل إلى الصفقة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق الرهائن قريبا، فيما قال مستشاره للأمن القومي إنهم أوضحوا لإسرائيل أنهم سيقفون معها إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.
الرئيس المنتهي ولاية الاثنين جو بايدن هنأ في اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف النار والإفراج عن الرهائن.
وتحدث نتنياهو مع كل من ترامب شاكرا إياه على مساعدته في دعم إطلاق الرهائن، ومع بايدن على دعمه لتقدم الصفقة.
مسؤول كبير في البيت الأبيض أمل أن يتم تنفيذ اتفاق وقف النار بسلاسة قدر الإمكان.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال أنه لابد من تنفيذ الاتفاق الذي قد يفتح نافذة جديدة من الأمل للطرفين بعد أشهر من إراقة الدماء والمعاناة بصرامة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال أن الاتفاق خيار مؤلم بين السيء والأسوأ، من دون أن يوضح ما إذا كان سيصوت لصالحه أم لا.
أضاف في خطاب ألقاه في كنيس يهودي في روما أنه سيتحدث عن قرار صعب عندما يتعلق الأمر بالإفراج عن العديد من الإرهابيين، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا اليهود، فضلا عن أن هناك أيضا عناصر مؤلمة أخرى في الصفقة.
وتبع سعر أنه إذا تأخرنا في اتخاذ القرار فمن يدري كم عدد الذين سيبقون على قيد الحياة. إنه أمر مؤلم لضحايا الإرهاب ولجميع مواطني إسرائيل، مؤكدا أن التزام الحكومة الإسرائيلية بإعادتهم إلى ديارهم هو ما سيرشد في هذه الظروف الصعبة.
وكان عضو واحد على الأقل في حكومة نتنياهو وزير المالية إسرائيل سموتريتش أشار إلى أنه لن يصوت لصالح الاتفاق كما هو عليه حاليا.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمل أن يسهم اتفاق وقف النار في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية، وفي مرحلة جديدة لا تهمش فيها هذه القضية العادلة والعمل الجاد لحلها.
الرئاسة المصرية شددت على أن كل مراحل الاتفاق ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين.
الخارجية السعودية شددت بدورها على ضرورة الالتزام الاتفاق، مؤكدة أهمية تمكين الشعب الفلسطيني لتحصيل حقوقه وقيام دولته.
ورحب الأردن بالاتفاق مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل به.
في المقابل نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن ضابط كبير القول إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.
جدير ذكره أن المرحلة الأولى تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من شارع الرشيد البحر، ما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة التي تتضمن كلمة الهدوء المستدام.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتسريم سيكون على مراحل، وستنسحب إسرائيل كذلك من المناطق السكنية إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
كما ستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، ثم تنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل.
ويتضمن الاتفاق أيضا موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح وبروتوكولا إغاثيا إنسانيا في خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.
كذلك تطلب حماس ضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة.
وقد عمت أجواء الفرح مدنا عدة في القطاع.
وفي لبنان سجل إطلاق نار كثيف في مخيمات صور ومخيم شتيلة وأرجاء الضاحية ابتهاجا بالاتفاق.
ولاحقا أفيد عن سقوط قتيل في الضاحية وعشرات الجرحى في بيروت وفي الضاحية بسبب الرصاص الطائش.
ميدانيا وبعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، قتل 20 شخصا في غارات استهدفت منازل وتجمعات للمواطنين في أحياء في مدينة غزة.
وفجرا ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نير عام في غلاف قطاع غزة.
وفجرا ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت إذن في نير عام، ومساء أمس انفجار قاعدة عسكرية في صحراء النقب ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة.
وبحسب المعلومات فإن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوب لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.
مع تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعادلة في الشرق الأوسط تغيرت والشعب اللبناني بدأ فصلا جديدا وأصبح للبنان أخيرا رئيس جديد غير تابع لحزب الله، يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش السبت.
مصادر رئاسية فرنسية أكدت أن ملف السيادة يحتل الأولوية في المقاربة الباريزية، مذكرة بما قامت وتقوم به فرنسا لمساعدة الجيش اللبناني إن بالتجهيز أو بالتدريب أو للتوصل إلى اتفاق وقف النار وإقامة لجنة المراقبة، ومركزة أيضا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بفرض الرقابة على حدودها والسيطرة على كامل أراضيها، ومعتبرة أن ذلك يعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ القرار 1701.
أضافت المصادر الرئاسية الفرنسية عن انسحاب إسرائيل من الجنوب أن باريس لا تريد أن يتم وفق البرنامج الموضوع له، داعية تل أبيب وحزب الله أيضاً إلى الالتزام به.
ونظراً لكل هذه التحولات، فقد ذكرت مصادر الإليزي أن ماكرون شجع دوماً حزب الله على التحول إلى حزب سياسي، وأنه كان جزءاً من طاولة الحوار التي ترأسها الرئيس الفرنسي في عام 2020، وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر التخلي عن سلاحه والدخول بشكل كامل في اللعبة السياسية اللبنانية، وأنه بدلا من ميزان القوى الذي كان سائدا في السابق، فأن المطلوب أن يدخل الحزب في عقد سياسي حكومي ما يمكن من عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي ويحافظ على وحدة جميع اللبنانيين.
كما ترغب باريس من خلال زيارة ماكرون للبنان في الاستمرار في مواكبة اللبنانيين ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة منهم، التي تمر بداية بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد شرطا لإعادة انهاض الاقتصاد اللبناني، موضحة المساعدات للبنان من غير ترميم الثقة الدولية به، الأمر الذي يحتاج لتوفير الشفافية وتنظيف الاقتصاد.
باريس تصر كذلك على إجراء الإصلاحات من أجل أن تكون قادرة على تعبئة الأسرة الدولية من أجل مساعدة لبنان، ولدى سؤالها عما إذا كانت فرنسا تحضر لمؤتمر دولي على غرار الذي دعت إليه الخريف الماضي لدعم الجيش واللبنانيين لم توفر المصادر إجابة واضحة، بل فهم أن فرنسا لن تتردد في القيام بكل ما هو مفيد من أجل مساعدة لبنان.
مسؤول في الرئاسة الفرنسية أكد بدوره أن حزب الله ضعف بشكل كبير بعد الحرب الإسرائيلية، واستراتيجيا أيضا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لافتا إلى أن هناك إمكانية لأن يعود إلى دوره كحزب سياسي لأن كمية سلاحه تراجعت وتراجع الدعم الخارجي له كذلك.
وفي ساحة النجم يواصل الرئيس المكلف نواف سلام يومه الثاني والأخير من الاستشارة النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة العهد الأولى، على أن يتوجه بعدها إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس عون وعرض حصيلة استشاراته ليبدأ العمل في التأليف.
ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه استياء بالغا مما وصف بالانقلاب الذي بدل صورة التكليف بين ليلة وضحاها، إلى تحذيره من مغبة أن يحاول البعض التعامل مع المكون الشيعي بعقلية الإقصاء، فهذا له أكلاف وعواقب كما قال.
مصادر مطلعة ذكرت وفق أعلام حزب الله أن الثنائي الشيعي ليس في وارد مقاطعة سلام أو حكومته، بمعزل عما قد يحصل من تفاهمات، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها البحث في احتمال عدم المشاركة في الحكومة، وهي أول خطوة من نوعها منذ عام 1984، وأن غياب الثنائي يهدد آلية العمل في الإدارة العامة، حيث يخضع قسم كبير من الموظفين لسلطة المرجعية الطائفية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن مقاطعة الثنائي للاستشارات أمس موقف سياسي مرتبط بالانقلاب الذي حصل، أما عدم المشاركة في الحكومة فسيكون استنادا إلى المجريات والطريقة التي سيتصرف بها السلام في مسيرة التشكيل، مشيرة إلى جواب بري أمس عن سؤال ما إذا كانت مقاطعة الاستشارات رسالة إلى الخارج، إذ أكد أن لبنان بده يمشي وسيستقبل الرئيس سلام الجمعة، أما لقاؤه كتلة الوفاء للمقاومة فهيدي فيها إنه.
أعلام حزب الله نسب إلى مصادر بارزة أن رئيس الجمهورية دخل على خط الاتصالات للوصول إلى تفاهم مع حزب الله وحركة أمل، مشيرة إلى أننا انتقلنا من قرار المقاطعة إلى الحوار، لأن الجميع بمن فيهم عون وسلام يعرفون أن عدم مشاركة الحزب وحركة أمل لن ينتج عنه أزمة حكومية وحسب، بل أزمة حكم، وهو ما لا يريده الرئيسان.
وفيما أكدت المصادر على تصور حتى اللحظة لدى عون والسلام حول شكل الحكومة، أشارت إلى أن التوجه الأقرب هو نحو تشكيلة تكنو سياسية.
مصدر مقرب من عين التين قال إن أحداث الاثنين جعلت جهات داخلية أو داخل الثنائي الشيعي تبدي تشددها حيال توزيع الحقائب الحساسة التي غالبا ما يتم التركيز على دورها من قبل جهات إقليمية ودولية، مؤكدا أن العلاقات بين عين التين والسعودية ممتازة، كما أن هناك توجها من الطرفين من أجل التعاون لسلسلة الأزمات التي تراكمت على مدى السنوات المنصرمة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي رأى أن المطلوب في ظل الزخم الدولي الداعم للبنان الإسراع في تشكيل حكومة من روحية ومضمون خطاب القسم، ومن ثم الانطلاق بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة ومتينة، موضحا أن الميثاقية تحمي وجود ودور المكونات الطائفية الأساسية وليس المذهبية.
وشدد على أن أي كلام آخر هو مجاف للحقيقة ويراد منه باطل، كابتزاز المجموعة المنكفئة بسبب خياراتها السياسية للمجموعات المنخرطة في مشروع إعادة بناء الدولة في محاولة للالتفاف على خطاب القسم وتوجهات رئاسة الجمهورية، ومؤكدا أنه لا نية لإقصاء أي من المكونات السياسية، لكن لا خضوع ولا خنوع في المقابل أمام محاولة البعض ابتزاز الآخرين بهدف عرقلة انطلاقة العهد الجديد.
وعن نوع وشكل التشكيلة الجديدة أجاب بوعاصي أن المطلوبة حكومة سياسية بامتياز على غرار ما تعتمده أكثر الدول تقدما في العمل الديمقراطي، على يتمثل فيها حزب القوات اللبنانية بأكبر عدد من الوزراء وبحقائب وازنة، لأنه صاحب أكبر كتلة نيابية، مع رفضه المبدئي من جهة لحصرية هذه الحقيبة الوزارية أو تلك بأي من الأحزاب أو الطوائف أو المذاهب، والمطلق من جهة ثانية للأدبيات التي كانت تعتمد سابقا في صياغة البيانات الوزارية، أي العودة إلى معادلتي حق الشعب بمقاومة إسرائيل وجيش وشعب ومقاومة.
مصادر في القوات اللبنانية قالت أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هو أول من رشح العماد جوزيف عون للرئاسة بعد تعذر حصول النائب ميشيل معوض والوزير السابق جهاد أزعور على الأكثرية النيابية.
وأكدت المصادر القواتية لصحيفة الديار دعمها للعادل الجديد، مشيرة إلى أن خطاب القسم أراح الناس بشكل كبير، ومتمنية أن يكون برنامج الحكومة المرتقبة ترجمة للخطاب.
وعن قول الثنائي الشيعي عبر النائب محمد رعد أنهم تعرضوا لكمين، دعت المصادر القواتية الثنائي إلى أن يفصح بشكل واضح من وعدهم بتفاهم ما ثم نكس بالوعد.
وتابعت أن القوات اللبنانية لم تتلقى أي توصية من أي جهة سواء داخلية أو خارجية بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي أو أي شخصية سنية أخرى، بل إن جل ما حصل أننا أيدنا المرشحين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، وقلنا إننا سنعمل على الاتفاق على مرشح واحد.
وعند تعيين الاستشارة النيابية يوم الجمعة الماضي، أوضحت المصادر بدأ تكتل الجمهورية القوية عمله على قاعدة من هو المرشح القادر على جمع أكثر نسبة أصوات، وعلى هذا الأساس تنحى ريفي لمخزومي، كما قام الأخير بالتنحي لسلام بعدما تبين أن لديه أصواتا كافية تخوله أن يكون رئيسا مكلفا.
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أكد للرئيس سلام بحسب أحد نواب اللقاء الديمقراطي أن الهم الأساس الآن هو الانطلاق في العمل الحكومي من دون أثقال ومطبات ومطالب سياسية أو حزبية من شأنها أن تقف حجر عثرة أمام المسار المأمول منه في معالجة الملفات الشائكة التي أدت إلى تراجع البلد.
وعن موضوع ثنائي الشيعي رأى جنبلاط أنه بالحوار الجدي والسليم والتفاهم المبني على أسس تشاركية ووطنية بعيدا عن لغة الإلغاء التي سادت الاستشارات السابقة تحل الأمور، لافتا إلى أن تجارب سياسات الإلغاء والإقصاء عبر التاريخ في لبنان لم تجلب للوطن إلا الويلات، وهذا ما على الرئيس سلام تبديده سريعا.
وردا على تسريبات إعلامية نفى مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي أي تراجع في العلاقة مع الرئيس بري تحديدا وأي تأثير جراء عامل التمايز في تسمية سلام لتشكيل الحكومة، وذلك ينطوي على تسمية سابقة له في العام 2022 انطلاقا من رؤية الاشتراكي إلى أن لبنان يحتاج إلى مثل سلام مع انطلاقة العهد الجديد لاستعادة الثقة بلبنان على المستويين الداخلي والخارجي، وأن ما يجمعنا من علاقة مع بري أكبر بكثير من استحقاق.
المصدر الاشتراكي شدد على مسألة إعادة الأعمار كالتزام حكومي يتوازى مع العمل لتنفيذ الكامل للقرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية كما ورد في نص اتفاق الطائف، فضلا عن أننا نتطلع إلى تقديم البرامج الاقتصادية المتكاملة وأنعاش القضاء والمؤسسات من خلال التشكيلات وسوى ذلك مما يسهم في إرساء قواعد ثابتة للنهوض بلبنان على المديين المتوسط والبعيد وبما يتقاطع مع المساعي الدولية لمساعدة لبنان في إعادة الأعمار ومواجهة تداعيات الأزمات المتكررة.
في غضون ذلك نقل عن مصدر دبلوماسي عربي أن السعودية انزعجت من زيارة الرئيس ميقاتي لأنقرة لتكريس بقائه في السرايا، كما لو أنه اعترف بانتقال المرجعية السنية من السعودية إلى تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، علما أن ميقاتي كان قال لدى ترأسه الحكومة إن السعودية هي قبلة السياسية والدينية.
ولفت المصدر إلى أن زيارة ميقاتي سوريا ولقائه الحاكم الجديد أحمد الشرع وإبداء استعداده للتعاون معه تركت ذيولا سلبية لدى الفرنسيين الذين كانوا يؤيدون بقائه رئيسا للحكومة، مع الإشارة إلى أن علاقة الشرع بفرنسا سلبية جدا، وكان أعلن في تصريح أنه لن يقبل أي نفوذ فرنسي على سوريا
وقد أثار لقاء ميقاتي الشرع ريبة فرنسا التي فرملت دعمها لرئيس حكومة تصريف الأعمال واتخذت قرار التخلي عنه، وفق المصدر الدبلوماسي العربي الذي أضاف أن تقاطعا سعوديا فرنسيا حصل على استبعاد ميقاتي عن رئاسة الحكومة والتوجه إلى شخصية أخرى على غرار نواف سلام. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل خضر بزي.
صباح النور لحضرتكم وجميع المستمعين، يعطيكم ألف عافية.
أهلا في خضر، تفضل.
بالنسبة لحركة السير هي حركة سير مبدئيا صباحية على مداخل بيروت، ما في عنا عوائق حتى الساعة. المدخل الشمالي عم بيكون من مفرق غزير حتى سربة، بيرجع يبدأ ضغط السير مجددا من الضبي حتى نهر الموت، هذا المدخل الشمالي. مدخل الباع بقى حركة سير طبيعية مبدئياً على طول الاوتوستراد من دهر البيدر حمضون عرية حتى بيروت. مدخل جنوبي طبعاً عندنا ضغط سير من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه أول لوزان، يعني هيدي حركة السير ما في عنا أي عوائق، هي وقت الضروري. هلا ضمن بيروت بشكل عام عنا على جسر الكولا باتجاه نفق سالم سلام ومن كورنيش المزرعة باتجاه مار الياس، وحركة سير ناشطة على طرقات المؤدية إلى فيرنا والحمرة والواجهة البحرية إلى بيروت. في عنا اليوم مثل مبارح كان في عنا تدابير سير داخل مجلس النواب بسبب الاستشارات النيابية، واليوم كمان مستمر هذا الشيء حتى الانتهاء. أكيد عم بيكون في تدابير والعناصر متواجدة بالمكان تسهيلا لحركة السير. كمان احنا عممنا مبارح انه كان في أشغال لمدة شهر ونص تقريبا على شارع الحمراء شارع بلاس بالاتجاهين، وأكيد راح يكون في تدابير سير وعناصر متواجدة تسهيلا لحركة المرور. تذكيرا بالترات الجبلية التي هي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، فقط عنا طرق عينات الأرز وكفر دبيان حدث بعلبك، أما باقي الترقات إن كانت اللي بتوصل لمنطقة عكار جرد مربين الهرمي الأول عقورة حدث بعلبك أو معاصر الشوف، هيدا سلكة أمام جميع المركبات. ولكن نحن بنتمنى من المواطنين ليلا التوخي الحذر شوي لأنه عم بيكون في ضباب. بالنسبة للإحصاءات في عنا 4 حوادث فيهن 4 جرحى، مع تمنياتنا بداية النهار يكون خالي من أي ضحايا على الطرقات، وهذا كل شيء.
شكرا خضر، يعطيك العافية. ومن التحكم إلى مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
علي الدلباني، صباح الخير.
صباح النور يا هلا.
تفضل علي.
نعم، بالنسبة للطقس اليوم، الطقس اليوم متقلب مع بعض الأمطار المحلية حيث بيتأثر ببعض الكتل الهوائية الباردة نسبيا، فبيكون عنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال، ونشوف بعض الأمطار المحلية خلال النهار وبتنشط الرياح. أما غدا بكرة بيعود يرجع الطقس يستقر، بترتفع درجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال، وبتنشط بعد الظهر شوية الرياح مع ارتفاع بموج البحر ليتخطى المتر. أما السبت الطقس بيكون صافي مع ضباب محلي على المرتفعات ونسبة الرطوبة بتنخفض وأما درجات الحرارة نهار السبت ما بتتعد، ما بيكون في أي تعديل يذكر. درجات الحرارة متوقعين لليوم على الساحل بين 12 و 21، على الجبال بين 4 و 16، وفي الداخل بين 5 و 16. أما الرياح سرعتها بين 10 و 30 كم بالساعة جنوبية غربية. الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 80%. حال البحر اليوم وبكرة متوسط الموج، السبت بيرتفع أكثر. حرارة سطح الماء 19 درجة، وهيدا كل شيء.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية اتفاق وقف النار في غزة يدخل الأحد حيز التنفيذ ورهان الوسطاء على التزام الطرفين به. بايدن أصبح للبنان أخيرا رئيس جديد غير تابع لحزب الله، وعون يستعد لاستقبال ماكرون غدا وغوتيريش بعده. سلام في يوم الاستشارات الثاني، وبر يحذر من عواقب وأكلاف إذا عمل الثنائي بعقلية الإقصاء. مصدر في حزب الله انتقلنا من قرار المقاطعة إلى الحوار، وبعاصل الإسراع في تشكيل حكومة سياسية من روحية ومضمون خطاب القسم. الاشتراكي سياسات الإلغاء والإقصاء عبر التاريخ لم تجلب للوطن إلا الويلات. عبوة مصادرة من الجنوب اللبناني تنفجر في قاعدة إسرائيلية في النقب. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.